بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام من سبوتنيك في موسكو، وأهلا بكم في حلقة جديدة من بلا قيود نرافقكم فيها اليوم. أنا عماد فايلي
وأنا نغم كباس، والبداية بأبرز العناوين.
الرئيس السوري بشار الأسد يؤكد أن الغرب أصبح محاصرا.
رئيس الوزراء الفلسطيني يعلن أن غزة بحاجة لخطة مارشال.
الرئيس الصربي لا يستبعد إرسال الغرب قواته إلى أوكرانيا.
تكساس قد تبدأ عملية الانفصال عن الولايات المتحدة بعد الانتخابات الرئاسية.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ التفاصيل بما صرح به الرئيس السوري بشار الأسد في مقابلة مع الصحفي الروسي فلاديمير سلافيوف، حيث قال فيما يخص العدوان على غزة إن إسرائيل محتلة ومعتدية تقتل الفلسطينيين لأنهم يدافعون عن أنفسهم.
المبادئ الأخلاقية معروفة والمبادئ القانونية أيضا معروفة، وهي واحدة، يعني يحق لك أن تستخدم القوة العسكرية للدفاع عن نفسك من عدو هاجم أراضيك أو سيهاجم أراضيك أو يسعى بشكل أو بآخر لتحطيم وطنك ومصالحك بشكل من الأشكال، ليس بالضرورة بالطريقة العسكرية المباشرة. إذا تحدثنا عن حالة غزة، فالفلسطيني ليس هو دولة أولا تعتدي على دولة من الناحية القانونية، هو ليس شعب آخر يأتي ليحتل دولة أو أراضي شعب آخر في دولة مجاورة، هو صاحب هذه الأرض وهو الذي تلت أرضه وهو الذي يقتل منذ حوالي 80 عاما تقريبا. فلا نستطيع أن نتحدث عن الوضع اليوم من دون أن نتحدث عن المشكلة ككل، لا نستطيع أن نتحدث عن غزة لوحدها، هي جزء من الموضوع الفلسطيني، والموضوع الفلسطيني هو موضوع واحد، إسرائيل محتلة، إسرائيل معتدية، تقوم بقتل الفلسطينيين وتقوم بقتلهم لأنهم يدافعون عن أنفسهم، هذا هو بالمختصر. فلا يوجد أدنى مبرر لا سابقا ولا حاليا لاستخدام إسرائيل القوة ضد الفلسطينيين، بعكس الواقع الفلسطيني الذي يدافع عن نفسه، فهو يستطيع أن يستخدم القوة لكي يحمي أرواح أبنائه، بالرغم من أنه ليس دولة، هم مجموعات من المدنيين لديهم سلاح كمقاومة، ولكن لا يوجد لديهم لا دولة ولا جيش، فلا يمكن المقارنة بين الطرف الإسرائيلي والفلسطيني في هذه الحالة. هذه التقاليد العربية في السياسة على الأقل خلال 40 عاما، قبل ذلك يعني يكون الزمن أصبح بعيدا، لكن خلال 40 عاما نصدر بيانات فقط. هناك أسباب كثيرة لا تتعلق بالوضع العربي، الوضع العربي هو وضع سيء، لا نستطيع أن نتحدث عنه كأنه وضع متماسك، لا، كل دولة عربية تعمل لوحدها. الدور الغربي في قرارات الدول العربية قوي، هو دور موجود، وبالتالي الضغط الغربي لصالح إسرائيل موجود في القرارات العربية، هذه أيضا حقيقة كل الشعوب العربية تعرفها، أنا لا أقول لك سر في هذه الحالة. فإذا لا نستطيع نحن كناس نقف مع الفلسطينيين أن نأمل كثيرا من الوضع العربي، ولو سألت هذا السؤال لأي فلسطيني في غزة الآن سيعطيك نفس الجواب، هم لماذا ذهبوا باتجاه الحرب؟ أي أهل غزة، لأنهم يعرفون بأنه لا يوجد دولة عربية أو حتى غير عربية أو مسلمة أو غير مسلمة ليست موجودة لكي تدافع عنهم، فكان لابد من أن يدافعوا عن أنفسهم بأيديهم.
وعن الصراع في أوكرانيا قال الأسد:
هذا موضوع اجتماعي بالدرجة الأولى قبل أن يكون موضوع سياسي، هذا يعتمد أولا على مستوى الوعي الموجود في أي وطن من الأوطان. لنأخذ مثال في الغرب، الشعب في الغرب هو ليس شعبا سيئا، ولكن وسائل الإعلام مع السياسيين متحالفون لكي يجعلوا هذا الشعب جاهل، وبالتالي يمكن أن يقول له أي شيء لكي يصدق أي شيء. في مناطقنا الأمور مختلفة، أولا الحقيقة هامة جدا، نشر الحقيقة، ثانيا الشفافية في طرح المواضيع من قبل السياسيين، من قبل الحكومات، العلاقة المباشرة بين الحكومات والشعوب بالنسبة لأي قضية من قضايا مشاركة الشعوب في حل المشاكل التي تواجه أي وطن، هذا يجعل الحالة الوطنية قوية. طبعا بالإضافة لمعرفة التاريخ، تعلم دروس التاريخ، يعني أنتم لديكم تاريخ عمره 3 قرون من الصراع مع الغرب، لا لأي سبب، فقط لأنه ممنوع على روسيا أن تكون دولة قوية. الغرب يريد أن يكون فقط هو قوي، غير مسموح لروسيا أن يكون قوي من أيام بطرس الأكبر. هذا الكلام من السهل الآن على الأجيال الصاعدة أن يقولوا هذا تاريخ لا يعنينا، لا يهمنا ما الذي حصل في الماضي أيام الدولة السوفيتية أو أيام الأباطرة وما قبل حتى وصولنا إلى بطرس الأكبر. عندما ينسى الجيل الجديد هذا التاريخ سوف ينسى بأن بلده مستهدف وسيعيش في حالة راحة، وفجأة سيتمكن الغرب من الوصول إلى القضاء عليه. القضاء قد يكون من خلال الليبرالية الحديثة على سبيل المثال، والرئيس بوتين تحدث فيها أكثر من مرة. الليبرالية الحديثة هي ليست فقط قضية أخلاقية، هي أبعد من ذلك، هي تستهدف تفكيك بنية المجتمع. فإذا كانت العائلة في روسيا سليمة فسيكون كل الوطن سليم، ولكن إذا فككنا هذه العائلة فمن الصعب أن يبقى الوطن سليم. فإذا لماذا نذهب إلى الحرب؟ لماذا نتصارع في مجلس الأمن؟ نستطيع أن نفكك روسيا من الداخل. هذا حصل لديكم في التسعينيات عندما اعتقد البعض أن مشكلة روسيا سببها الاشتراكية أو الشيوعية. لا، المشكلة كان الأداء خاطئ. الاشتراكية والشيوعية موجودة في الصين، والصين وضعها جيد كبلد، فالمشكلة ليست بالمبدأ، ولكن رد فعل الناس كان في ذلك الوقت ليس فيه وعي كامل، لأن الدولة لم تقم بدورها في ذلك الوقت في بداية التسعينيات، وكانت النتيجة تفكك الاتحاد السوفيتي. الآن هذا درس مهم يجب أن نحلله. عندها بهذه الحوارات نستطيع أن نواجه الروايات الغربية لأنها تعتمد على الكذب، بينما نحن حواراتنا تعتمد على الحقيقة، والحقيقة أقوى من الكذب. الكذب مؤقت، أما الحقيقة فهي مستمرة.
واعتبر الأسد أن العقوبات الغربية أدت إلى محاصرة الغرب لنفسه.
ربما يكون لقائي المقبل مع الرئيس بوتين هو لكي نناقش فيه ماذا نفعل بأرصدتنا في البنوك الأمريكية. هي مشكلة كبيرة يعني الغرب مضحك وغبي أحيانا، لكن أنا أعتقد لاحظ ما يحصل. نحن بدأ الحصار على كوبا منذ حوالي 60 عاما، وبدأ الحصار على سوريا في عام 1979، وبنفس العام على إيران، وبعدها على كوريا الشمالية، واستمر يتوسع، والآن الحصار على روسيا، الآن حصار على الصين، ويستمر الحصار. ما هي النتيجة؟ بعد فترة سيكتشف الغرب بأنه هو المحاصر لأن الدول تتعامل مع بعضها. النتيجة أن الدولار يفقد قيمته ويفقد وزنه، وهذا شيء جيد. لذلك أنا أعتقد بأن الحصار الغربي على الدول الأخرى يقوض ويضعف الدولار ويحقق مصالحنا على المدى البعيد. فأنا لا أراه سيئا، أراه أحمقا من وجهة نظرنا، ولكن الأفضل أن يستمروا به لأنه يخدم مصالحنا العالمية، ولا أقصد سوريا وروسيا، يخدم مصالح معظم العالم على المدى المتوسط، ليس بالضرورة البعيد، المتوسط والبعيد. هذه أمور رمزية قد تعني الكثير بالنسبة للمواطنين في الغرب، لأنهم هم صوروا على مدى عقود بأن يعني الحياة بالنسبة لأي واحد في العالم يجب أن تنطلق من الغرب، الأكسجين من الغرب. فإذا قرر الغرب أن يحرمك من شيء فلا بد أنك ستموت وتصبح معزولا إلى آخره. هكذا يتخيل ويتوهم الغرب، لا يعرف بأن العالم تغير. فهم عندما يصدرون مثل هذه القرارات قد يكون هدفها بالدرجة الأولى المواطن الغربي المسكين الذي لا يعرف ما الذي يحصل في العالم، فهو يعتقد بأن الرئيس بوتين اليوم يتعذب لا ينام الليل بعد هذا القرار. هذه الحقيقة. هم ساذجين إلى درجة كبيرة أعتقد. أنا أتحدث عن المسؤولين طبعا وليس عن الشعوب.
كان هذا جزءا مما قاله الرئيس السوري بشار الأسد في مقابلة مع الصحفي الروسي فلاديمير سلافيوف.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي الملف الفلسطيني التقى رئيس وزراء الحكومة الفلسطينية المؤقتة محمد أشتية في رام الله بالضفة الغربية وفدا من أعضاء الكونغرس الأمريكي.
وقال أشتية: قطاع غزة يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة بسبب العدوان الإسرائيلي، ويحتاج إلى خطة مارشال للإغاثة وإعادة الإعمار والانتعاش الاقتصادي بمجرد توقف العدوان الإسرائيلي، داعين الولايات المتحدة مرة أخرى إلى دعم وقف فوري لإطلاق النار وتسهيل فتح معابر المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتوفير الخدمات الأساسية للأزمة الإنسانية.
وبحسب رئيس الحكومة الفلسطينية فإن استخدام الفيتو الأمريكي عدة مرات في مجلس الأمن الدولي لمنع تبني قرار يدعم وقف إطلاق النار في قطاع غزة يشجع إسرائيل على إراقة المزيد من الدماء تحت غطاء دولي، ودعا الولايات المتحدة إلى عدم استخدام حق النقد ضد طلب فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة والاعتراف بها كدولة على أساس ثنائي. وللتعليق على هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم من البرنامج أستاذ القضية الفلسطينية في جامعة القدس المفتوحة الدكتور أسعد العويوي. أهلا ومرحبا بك دكتور أسعد في بلا قيود. ونسألك، يعني رئيس الوزراء الفلسطيني يقول إن قطاع غزة يحتاج إلى خطة مارشال، من سينفذ هذه الخطة وكيف، وهل هناك حلول بديلة برأيك؟
هو رئيس الوزراء رئيس حكومة تسيير الأعمال اليوم، لأنه قدم استقالته وقبلت الاستقالة من قبل الرئيس محمود عباس نتيجة للحرب العدوانية وهذه الكارثة الإنسانية والكارثة البشرية التي حلت في سكان قطاع غزة. هي حقيقة تشبه إلى حد كبير ما حصل في الحرب العالمية الثانية في المدن التي حوصرت ودمرت وقتل مئات الألاف من سكانها، على سبيل المثال كمدينة دريسدن ومدينة ستالينغراد لينغراد، وأيضا في المدن الغربية العواصم الغربية تقريبا كلها كانت فيها دمار كبير، وأيضا عملية قتل كبيرة نتيجة للحرب العالمية الثانية المجنونة. وبالتالي جاء خطة مارشال لإعادة استنهاض أوروبا وإعادة بناء أوروبا من جديد. هذا الواقع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة هو بحاجة فعلا إلى خطة مارشال لكي يقوم بإعادة الحياة إلى قطاع غزة وإعادة تأهيل وبناء كل ما دمر في غزة، لأن دون ذلك لا يمكن أن تكون هناك حياة. من الذي سوف يقوم بذلك؟ أنا أعتقد أن من المفروض أن بالدرجة الأولى أن يدفع الثمن هو الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنه حسب ما أعتقد وتتوارد الأنباء أن هناك خطة عند الولايات المتحدة الأمريكية أن دول الخليج وبعض الدول الغربية الأخرى بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية سوف تقوم بعملية تمويل، إلا أن دول الخليج يقولون مستعدين الانخراط في خطة لإعادة بناء قطاع غزة، بس لكن مشروط بإنهاء الحل والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بمعنى آخر بعد أن يكون هناك عملية سياسية جادة تفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب دولة إسرائيل. هذا هو الموقف من إعادة البناء بالنسبة للدول العربية الغنية وبالتحديد دول الخليج، وهي التي سوف تقوم بالدرجة الأولى بتنفيذ هذه الخطة إذا ما كتب لأن يكون هناك خطة لإعادة بناء قطاع غزة، وإذا ما سمحت دولة الاحتلال بأن يكون هناك إعادة بناء. هذا كله في الأيام والقليلة القادمة سوف تتظهر الأمور إلى أين نحن ذاهبون، إلى أن يكون هناك خطة مارشال لإعادة البناء وإلى عملية سياسية، أو الاستمرار في هذا الواقع المأساوي وهذه الحرب المجنونة التي يقوم بها الجيش الاحتلال الإسرائيلي ذو العقيدة النازية، عقيدة القتل والدمار للشعب الفلسطيني.
يعني الولايات المتحدة دكتور أيضا أعلنت العمل على إنشاء ممر بحري لتوصيل المساعدات إلى غزة، ما سبب هذا القرار وتكثيف الأنشطة الإنسانية فجأة للولايات المتحدة؟
أنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية التي تريد أن تنقذ دولة إسرائيل من هذه القيادة المجنونة الفاشية تريد أن تنقذها من نفسها، وبالتالي نتنياهو من خلال سياساته هو متمرد على الموقف الأمريكي بالرغم من كل الدعم الأمريكي اللامحدود سواء على الصعيد العسكري أو المادي أو على صعيد الغطاء القانوني من خلال استعمال حق النقد الفيتو ضد إسرائيل وقف إطلاق النار في مجلس الأمن. وبالتالي جزء من الضغط من إدارة بايدن على اليمين الإسرائيلي أن يكون هناك طرق أخرى بديلة لإيصال المساعدات الإنسانية وهذه يعني عبارة عن شو إعلامي ليس أكثر ولا أقل، هي ليست عملية على الإطلاق. ورأينا كيف أن كثير من الإنزالات الجوية ذهبت إلى أماكن ليست في مكانها الصحيح، إما إلى البحر أو إلى مناطق مستوطنات إسرائيلية إلى آخره. بالتالي هذه الآراء الأمريكية الجديدة بإقامة ممر مائي أنا أعتقد هي جزء من الضغط على حكومة نتنياهو بقبول هدنة كما هو مطروح في إطار مؤتمر باريس الأخير، الذي يحاول نتنياهو بالتحديد أن يضع العصي في الدواليب لكي لا يكون هناك صفقة ولا اتفاق سياسي حول هدنة مؤقتة تفضي إلى وقف إطلاق دائم وإلى عملية سياسية والعملية مارشال جديدة في قطاع غزة كما طرح رئيس الوزراء الفلسطيني.
وسائل إعلام تفيد بأن حماس رفضت المبادرة الأمريكية لمبادلة رهائن بأسرى مع إسرائيل، فهل يمكن القول إن الأطراف المتصارعة لن تتمكن من التوصل إلى هدنة حتى مع بداية شهر رمضان؟
أنا أعتقد أن الطرفين في مرحلة عد الأصابع، المقاومة ودولة الاحتلال، إلى وبالتالي المقاومة مصرة على قضية أن الهدنة يجب أن يكون هناك موقفا صريحا وضمانات دولية تفضي إلى وقف إطلاق نار كامل ورفع الحصار، وأيضا عودة المهجرين من منطقة رفح إلى منطقة الشمال وإلى مدينة غزة. وبالتالي هذه الشروط غاية الآن المقاومة متمسكة بها، وواقع الميدان هو الذي يعني باعتقادي بالنسبة للإسرائيليين والموقف الأمريكي، هل نحن ذاهبون وإلى هدنة قبيل رمضان أو سوف تستمر العملية، عملية القتال والعدوان في قطاع غزة؟ أنا أعتقد أن الأمريكان غير معنيون ويضغطون بكل إمكانياتهم على نتنياهو، ورأينا كيف أن هناك يعني تصاعد في الأزمة الداخلية الإسرائيلية، وكيف أن الولايات المتحدة الأمريكية والبيت الأبيض دعا كانس دون علم نتنياهو والتنسيق معه إلى البيت الأبيض. هذه أيضا جزء من الضغوطات على القيادة الإسرائيلية للقبول بهدنة على الأقل لمدة 6 أسابيع قبل رمضان، ومن بعد ذلك تتم عملية التفاوض حول المواضيع الأخرى.
كشف استطلاع للرأي دكتور أن 53% من الإسرائيليين يرون أن البقاء السياسي هو الدافع وراء إطالة الحرب على غزة من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بينما 35% يعتقدون أن نتنياهو مستمر في الحرب لغايات النصر الحاسم. برأيك دكتور أسعد، وعلى خلفية هذا الاستطلاع، هل يمكن أن نشهد هجوما إسرائيليا على رفح؟
نتنياهو يعني أول شيء هو موقفه السياسي الذي هو بعيد عن الواقع في شعار القضاء على المقاومة، حتى إذا ما ذهب إلى لاجتياح رفح لن يقضي على حماس، لأن حماس منذ البداية نحن قلنا أنها ليست بناية وليست نفق وليست عمارة هنا أو هناك لكي يقوم بالتدمير، هي عبارة عن فكرة وحركة مقاومة موجودة في ذهنية كباقي حركات المقاومة الفلسطينية، موجودة في ذهن وفي وجدان جزء كبير من الشعب الفلسطيني. وبالتالي نتنياهو هو يريد أن يحافظ ويعمل ويتمرد على الموقف الأمريكي لإطالة عمره السياسي، خوفا من أن وقف الحرب سوف ينهو مستقبله السياسي على الإطلاق، وسوف يذهب به إلى المحاكم الداخلية الإسرائيلية بتهم فساد، وأيضا تحميله مسؤولية ما حصل في 7 أكتوبر. بالإضافة إلى ذلك هناك محاكم دولية تنتظره لارتكابه مجازر إبادة جماعية، كما يعني وصفت هذه الحالة محكمة العدل الدولية. وبالتالي نتنياهو في مأزق كبير، ويريد أن يحافظ على نفسه ولا يأبه لا بحياة الأسرى ولا بالإسرائيليين، ولا يأبه بصورة إسرائيل البشعة التي أصبحت معروفة لكل شعوب العالم حتى في الولايات المتحدة الأمريكية. هو يدافع عن مستقبل السياسي الشخصي، وعن وهو أسير لزمرة يمينية فاشية متطرفة، اللي هي يعني تتمثل في بن غفير وسموتريتش الذين يعكسون آراء اليمين الفاشي الديني المتطرف. وبالتالي أنا أعتقد أن الأيام القادمة سوف تمارس الولايات المتحدة الأمريكية أكثر بالضغط على أن يكون هناك أزمة داخلية لجلب قيادة سياسية يعني تتناغم مع الموقف الأمريكي اللي هو ضد الشعب الفلسطيني. للعلم يعني أمريكا ليست حبا بالفلسطينيين ولا رأفة بحياة أبناء غزة والشعب الفلسطيني في غزة، وإنما هي تريد أن تدافع عن نفسها وعن مصالحها في منطقة الشرق الأوسط، التي إذا ما حصل تطور سواء في الإقليم في لبنان وفي اليمن والعراق أكبر، ممكن أن تتعرض بشكل جدي المصالح الأمريكية في المنطقة بشكل كبير جدا، وهذا ما تخشاه الولايات المتحدة الأمريكية التي هي أيضا على أبواب وفي سنة انتخابات. من الممكن أن يدفع بايدن ثمن موقفه السياسي مع هذا العدوان على الشعب الفلسطيني في غزة. لأول مرة منشوف أن الرأي العام الأمريكي وخصوصا الشباب، ورأينا كيف يقابل في اللقاءات الانتخابية بايدن بأنه هو قاتل الأطفال ومشارك في عملية القتل الجماعي والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني.
قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إن المغرب يطالب بإجراء تحقيق في الحادث الذي وقع في غزة، حيث قتل مدنيون فلسطينيون كانوا ينتظرون المساعدات الإنسانية في شمال القطاع في هجوم شنته القوات الإسرائيلية. فهل هناك برأيك حتى فرصة ضئيلة لإجراء مثل هذا التحقيق؟
أول شيء الرواية الإسرائيلية هي رواية كاذبة، هو حادث دوار النابلسي يعني أو يعني مجزرة الطحين ما تسمى، التي قتل فيها أكثر من 114 وأكثر من 750 جريح. هذه المجزرة يعني واضح أن الجيش الإسرائيلي هو الذي ارتكبها، واليوم بصرح قيادات في الجيش الإسرائيلي إذا ما استمرت عملية إيصال المساعدات الإنسانية إلى مناطق الشمال سوف يكون هناك إطلاق نار، وسوف يكون هناك سوف تتكرر المأساة التي حصلت في الأيام الأخيرة في منطقة دوار النابلسي أو ما يسمى بمجزرة الطحين. بالتالي حتى نائبة الرئيس الأمريكي هي تحدثت عن هذا الحادث وقالت أن العشرات من السكان المدنيين قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي في منطقة دوار النابلسي. وبالتالي لا، القضية ليست بحاجة إلى تحقيق، الأمور واضحة وضوح الشمس. الشهداء الذين قتلوا برصاص في المناطق العلوية وهو رصاص إسرائيلي، والدبابات الإسرائيلية مشاهدة في هذه العملية. هي الرواية الصهيونية تحاول، والناطق بلسان الجيش الإسرائيلي اللي اليوم يعني وبالأمس سمعنا كيف أن هناك عندهم استقالات جماعية نتيجة للتناقضات ونتيجة للكذب والدجل وفشلهم بعكس صورة الحرب وبشكل جيد، وبالتالي لم يستطيعوا من خلال هذه الآلة الإعلامية العسكرية أن يدافعوا عن صورة إسرائيل البشعة أمام العالم الذي أصبح في السوشيال ميديا يرى كيف هو الوجه الحقيقي لدولة الاحتلال. وبالتالي هذه العملية هي عملية واضحة وضوح الشمس. هم تحدثوا أن الناس ماتت بالتدافع، كما تحدثوا أن قصف مستشفى المعمداني كان من القصف. وفيما بعد رأينا أن التحقيقات الدولية كلها أفضت أن الذي قام بذلك هو الطيران الحربي الإسرائيلي، ورأينا بعد ذلك كيف استبيحت كل المستشفيات في قطاع غزة دون رادع لهذه الدولة التي تعتبر نفسها دولة فوق القانون، ولا أحد يستطيع أن يحاسبها بسبب الموقف الأمريكي والولايات المتحدة الأمريكية التي هي راعية لها وهي راعية الإرهاب الأول في العالم.
أستاذ القضية الفلسطينية في جامعة القدس المفتوحة الدكتور أسعد العويوي، كنت معنا عبر الهاتف من بيت لحم، شكرا جزيلا لك دكتور على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ومن فلسطين إلى أوكرانيا، حيث صرح الرئيس الصربي ألكسندر فويتشيتش أن الطائرات دون طيار الروسية أحدثت ثورة بتفوقها خلال الصراع الأوكراني، معربا عن أسفه بأن روسيا لا تورد هذه الطائرات المسيرة إلى أي أحد.
وقال فوتشيتش إنه لا يمكن استبعاد إمكانية إرسال الغرب عسكرييه إلى أوكرانيا في ظل الأوضاع الراهنة في خطوط التماس ومجريات الأزمة الأوكرانية.
ينتظرنا الكثير من المواقف الصعبة، فعندما تم ذكر الدبابات الغربية لأول مرة في أوكرانيا قال الكثيرون إن هذا لن يحدث أبداً، لكنه حدث. وكذلك الأمر بالنسبة للطائرات، الآن يجري الحديث عن إرسال القوات الغربية إلى أوكرانيا، ويقول بعض القادة الغربيين إن ذلك لن يحدث، لكنه سيحدث كما حصل من قبل. الوضع سوف يزداد سوءا في كل مكان، ونحن بحاجة إلى إيجاد أفضل الحلول الممكنة لبلدنا، وأن نتعاون لحمايته وحماية شعبنا في كوسوفو وميتوهيا، وتوفير الحماية لكوسوفو وميتوهيا كجزء من صربيا حتى تتقدم البلاد وتنمو اقتصاديا.
وفي ذات السياق، قالت وزيرة الخارجية النمساوية السابقة كارين كنايسل إن قوات عدد من الدول الغربية متواجدة بالفعل داخل الأراضي الأوكرانية وتقاتل إلى جانب قوات كييف، وهذه حقيقة واقعة ومعروفة.
ولمناقشة مستجدات الملف الأوكراني انضم إلينا عبر الهاتف الباحث بالشأن الروسي الدكتور فايز حوالة. أهلا بك دكتور فايز في برنامج بلا قيود.
تحية لكم ولمستمعيكم ومتابعيكم الأكارم.
يا أهلا بك. نبدأ من تصريحات الرئيس الصربي بأنه لا يمكن الوثوق بالغرب، هم يقولون لن نرسل مزيد من الأسلحة مثلا لأوكرانيا، ولكن يرسلون. اليوم يقولون لن نرسل جنودا إلى أوكرانيا، ولكن هو يقول لا نستبعد ذلك، لأنهم يعني يقولون ويصرحون ولكن لا يفعلون. برأيك يعني هل يمكن أن يقوم الغرب بالفعل بهذه الخطوة، وما ردود الفعل الروسية المتوقع؟
في حقيقة الأمر لا يمكن على الإطلاق الوثوق بالغرب، وهذا الأمر مثبت إذا ما أخذنا بعين الاعتبار فقط فيما يخص الأزمة في أوكرانيا. فمنذ العام 2014 وعندما قطعت الدول الغربية على نفسها الوعود بأن يكون هناك حل للأزمة الدستورية التي قامت آنذاك في أوكرانيا، ولكن بعد 3 أيام من التوقيع قاموا بالانقلاب الدموي المسمى بالميدان. هذا أولا. ثانيا، طبعا الولايات المتحدة الأمريكية دائما تضحي بكل من يقف معها من أجل أن تبقى هي المسيطرة والمهيمنة، سواء كانت هذه التضحية من الحلفاء أو من الأعداء حتى. فعلى سبيل المثال، الولايات المتحدة الأمريكية طبعا رفعت شعار أنها سوف تدافع عن مصالحها بين مزدوجين الأمن القومي الأمريكي الذي لا نعرف مداه إلى أين، ولكن يعني بكلمة واحدة أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى دائما لإبقاء هيمنتها وسيطرتها على كل مفاصل الحياة في كل أنحاء العالم، وأنها تتوج نفسها ملكة لهذا العالم، وهي التي تقرر من سيبقى في الحكم ومن سوف يتم إسقاطه وما إلى غير ذلك، طبعا فقط في إبقاء نفسها شرطية للعالم. أما من الناحية الأخرى، فطبعا حتى الاعترافات التي أدلى بها الساسة السابقون الغربيون وعلى رأسهم المستشارة الألمانية والرئيس الفرنسي السابق بأن توقيع حتى الاتفاقيات ما بين روسيا الاتحادية والدول الغربية وأوكرانيا المعروفة باتفاقيات مينسك 1 ومينسك 2 كانت هي فقط لإضاعة الوقت وتجهيز أوكرانيا عسكريا لمواجهة روسيا الاتحادية. هذا يعني أن إمداد الأسلحة بدأ ليس فقط، حتى أستطيع القول، ليس فقط من العام 2014 أو منذ اتفاقيات مينسك، وإنما قبل ذلك بفترة، حيث تم تجهيز المخربين والإرهابيين وتلقيهم التدريبات العسكرية خارج الأراضي الأوكرانية في مناطق مختلفة سواء كان في بولندا أو تركيا أو أي منطقة أخرى من أوروبا الشرقية تحديدا.
طيب يعني هم يكذبون، سيرسلون ربما الجنود بالفعل. الرئيس بوتين هدد بأنه في حال إرسال الجنود لن يكون هناك أي تساهل روسي. ما الخيارات أمام روسيا مع عواقب إرسال الجنود الغربيين؟
هو الدخول المباشر في الصراع أو في الحرب ما بين روسيا الاتحادية ودول الناتو. ولكن ما أردت قوله أن الولايات المتحدة الأمريكية رفعت شعار في البداية هو مواجهة روسيا على الأراضي الأوكرانية وإلحاق خسيرة استراتيجية بالجيش الروسي على الأراضي الأوكرانية حتى آخر أوكراني. ولكن وبعد هذا الفشل الذريع الذي وجدناه، سواء كان الفشل العسكري، الفشل الاقتصادي، الفشل الدبلوماسي، ربما أصبحوا يرفعون أو يتقدمون في رفع شعار جديد هو محاربة روسيا حتى آخر أوروبي. وهذا ما يدل عليه التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي ماكرون بأنه ربما سيكون هناك حاجة لتدخل دول الاتحاد الأوروبي والناتو، وهنا أمر مهم للغاية، ولم يقول فقط الناتو وإنما الاتحاد الأوروبي. وهذا دليل آخر على أن الشعار المرفوع هو محاربة روسيا والحق خسارة استراتيجية حتى آخر أوروبي بعد آخر أوكراني. ولذلك نستطيع القول أيضا بأن التجهيزات العسكرية التي تم القضاء عليها، أي ما تمتلكه أوكرانيا من خزينة أو من مستودعات أسلحة سوفيتية الصنع، تم القضاء عليها. وفي نفس الوقت تم إمداد الجيش الأوكراني ومن كان في تلك الفترة أيضا من الأجانب أو الغربيين تحت مسميات مختلفة، سواء كانوا خبراء أو مدربين أو حتى الفيلق الأجنبي الذي ضم تعداده حسب ما هو مصرح عنه ب20,000 مقاتل أجنبي حاربوا في خلال هذه الفترة على الأراضي الأوكرانية، ومعظمهم إما قتل أو هرب أو وقع في الأسر.
نعم دكتور فايز، على صعيد آخر، يعني من الممكن أن يقدم مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون جديد للمساعدات لأوكرانيا بحلول إبريل؟ يعني ما هدف هذه الخطوة قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟ وأليس الأجدى بالإدارة الأمريكية أن تهتم بشؤون أمريكا بدلا من أوكرانيا؟
بداية يجب الإشارة هنا إلى أن المبلغ الذي طلبه الرئيس بايدن قبل ذلك هو مبلغ 106 مليارات دولار من أجل توزيعه لدعم أوكرانيا، إسرائيل والتايوان. ولكن اليوم الحديث بالمجمل هو 66 مليار دولار. ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني بأنه تم خفض المبلغ تقريبا إلى النصف أو أقل من النصف بقليل. ولكن هل سيغير المعادلة؟ لا أعتقد. ما الهدف من وراء ذلك؟ عدة أهداف. أولا، الكل يعلم بأن ما يتم صرفه من المبالغ تذهب 30% منها يبقى في أرض الولايات المتحدة الأمريكية، وجزء كبير منه يذهب ضمن ما يسمى بالثقب الأسود أي أوكرانيا في عمليات فساد ممنهجة وأصبحت معلومة للجميع. وفي نهاية المطاف، لماذا في هذه الفترة وفي العام الانتخابي وقبيل الانتخابات، يعني فيما إذا أخذنا أن ذلك سيكون في أبريل، يعني التنفيذ في شهر ماي، ويبقى يعني أقل من 180 يوم على الانتخابات الرئاسية، ومن أجل إحداث تغيير جوهري في الداخل الأمريكي لمحاولة الحزب الديمقراطي البقاء في السلطة. لهذا السبب تحديدا نجد بأن هذا المبلغ، أي قبلت الإدارة الأمريكية الحالية الديمقراطيون بتنزيل المبلغ من 106 إلى 66 مليار دولار فقط من أجل الإشارة إلى أن الإدارة الأمريكية تدعم استقلال الدول بين المزدوجين وتحاول الدفاع عن الديمقراطية والحرية وتلك الشعارات الرنانة الطنانة التي ترفعها. ولكن في حقيقة الأمر هي بأمس الحاجة إلى الأموال، وكما ذكرت 30% التي تبقى ضمن الولايات المتحدة الأمريكية فقط من أجل تمويل البرنامج الانتخابي أو دفع الرشاوي هنا وهناك، ومن ضمنها وعلى رأسها رشاوي للشركات المصنعة للسلاح التي تغتني من خلال الصراعات. لذلك أنا أعتقد بأن هذا المبلغ حتى وإن تم الموافقة عليه ولكن لن يستفيدوا أي شيء منه، مع العلم أن التمديد الحالي للميزانية الأمريكية حتى بداية الشهر الرابع يعني ذلك أن الحكومة في حقيقة الأمر الأمريكية تعيش كل شهر بشهره وليس حتى آخر السنة، لأنهم طلبوا حتى آخر السنة مبلغ تريليون وستمائة مليار دولار.
وبكل الأحوال يعني هناك معارضات كثيرة من الداخل الأمريكي لهذه السياسات النقدية التي رفعت الدين العام الأمريكي. أيضا نواب ألمان ليسوا على وفاق وتوافق مع أيضا سياسات السلطات الألمانية. البرلمانيون يطالبون بالذهاب إلى عملية سلام بمفاوضات. هل تعتقد أن السلطات الألمانية ستستجيب بعد الفضيحة التي نتجت عن تسريب مكالمة للضباط الألمان ونيتهم تفجير جسر القرم؟
طبعا قبل ذلك لابد من الحديث أيضا حول الاستحقاق المهم في أوروبا، وهو انتخابات الاتحاد الأوروبي مجلس أوروبا، وهذا الأمر سوف يكون في الشهر السادس. وبالتالي نجد بأن تسارع الأحداث المناهضة للسياسات الحمقاء التي ترتكبها الحكومات التي نستطيع القول بأنها معينة بشكل مباشر من الإدارة الأمريكية لخدمة مصالحها سوف تتصادم بكل تأكيد. نرى اليوم ماذا يجري في أوروبا من محاولة منع عبور المواد التي تصدر أو تسرق بالأحرى من أوكرانيا عبر بولندا على سبيل المثال أو دول أخرى. لذلك لا أعتقد بأنهم سوف يصلون في نهاية المطاف إلى حل منطقي، على الرغم من أن الشعب في الاتحاد الأوروبي وعلى رأسه في ألمانيا التي هي كانت تعتبر أغنى اقتصاد في أوروبا، ولكن اليوم تسرق بشكل ممنهج من قبل الحكومة الأمريكية. فأغلب الصناعات التي كانت تتميز بها ألمانيا والاقتصاد الألماني الضخمة التي تؤدي إلى نتائج اقتصادية باهرة أصبحت في الولايات المتحدة الأمريكية، سواء كان في الصناعات الكيميائية أو في صناعة السيارات وغيرها من الصناعات. وهناك أيضا صناعات أخرى يتم إغلاقها، يعني مثلا على سبيل المثال في ألمانيا معمل السماد الكيميائي تم إغلاقه بسبب ارتفاع سعر الغاز الذي هو العامل الأساسي في صناعة هذه الأسمدة. وبالتالي هذا سيشير بشكل أو بآخر إلى الحالة الاقتصادية الزراعية في الموسم القادم. كل ذلك سوف ينعكس بشكل مباشر، وبالتالي سوف تضطر الحكومات المختلفة في أوروبا وعلى رأسها في ألمانيا إلى صراعات داخلية ربما ستؤدي إلى الضغط على شولتز من أجل تقديم استقالته وتشكيل حكومة جديدة همها الأول والأساس هو إعادة الاقتصاد الألماني إلى ما كان عليه قبل أن يدخلوا في عراك مباشر بضغط أمريكي ضد روسيا الاتحادية وفرض عقوبات اقتصادية عليها.
دكتور فايز، أوروبا أعلنت اليوم أنها ستبيع أسلحة وقذائف لأوكرانيا، لكن السؤال هنا المهم، من أين لأوكرانيا الأموال للدفع؟
طبعا هنا نقف حول الوعود بين مزدوجين التي قطعتها دول الاتحاد الأوروبي ودول الناتو لأوكرانيا بتزويدها بكميات كبيرة من الأسلحة والقذائف المقدرة بمئة مليون قذيفة. ولكن في حقيقة الأمر اليوم الحديث يجري ليس عن تأمين هذه القذائف ولكن عن بيع هذه المعدات العسكرية لأوكرانيا، أي أن عملية التقديم بالمجان قد انتهت. فمن أين سوف تأتي أوكرانيا بهذه الأموال؟ وهنا نلاحظ بأن اللعب وتبادل الأدوار ما بين دول الاتحاد الأوروبي التي تحاول الخروج من الهوة الاقتصادية التي وقعت بها على حساب الولايات المتحدة الأمريكية، أي تبادل الأدوار وقذف الكرة من ملعب إلى ملعب آخر. وهذا الأمر سوف يؤدي في نهاية المطاف أيضا بضغط غير مباشر على الكونغرس الأمريكي للموافقة على تقديم المساعدات لأوكرانيا. وهذه المساعدة سوف تأتي من خلال طبع الأموال وتقديمها كقروض وليس بالمجان لأوكرانيا. وبالتالي إن دل على شيء ذلك يدل على الخلاف العميق الذي بدأت ملامحه تظهر ما بين دول الاتحاد الأوروبي التي ربما نقول بأنها بدأت تصحو شيئا فشيئا عن المشكلة التي أوقعتها بها السياسات الأمريكية والخنوع لدى الحكومات الاتحاد الأوروبي للقرارات الأمريكية وتنفيذ كل أوامرها بشكل أعمى.
نذهب إلى المناورات التي يجريها الأطلسي على حدود روسيا، الرد الشمالي اسمها هذه المناورات. واليوم روسيا، نائب وزير الخارجية الروسي قال بأنها استفزازية لأنها على الحدود ونحن والجيش الروسي جاهز ولديه الحق في الدفاع. يعني ما أسباب هذه المناورات برأيك؟ لماذا يستفز الناتو روسيا على حدودها بهذه المناورات التي ستدوم أكثر من أسبوع، أعتقد أسبوعين؟
بغض النظر عن المناورات، ولكن يجب علينا أن نعلم شيء مهم للغاية. الأول هو أن عدد المشاركين فيها حوالي 20,000 عنصر. الثاني هي استفزازات طبعا بالنسبة لروسيا الاتحادية، لطالما كما ذكرتم بأنها تجري مباشرة على الحدود الروسية. ولكن الأهم من ذلك بالنسبة لتلك الدول التي تقوم بهذه المناورات هي رسالة للداخل، أي داخل دول الناتو، بأن دول الناتو ما زالت متماسكة وأن دول الناتو تملك من الأسلحة ما تستطيع أن تضغط به على روسيا الاتحادية وتفرض شروطها عليه، ولكن هذه الأمور كلها لن تنطلي ولن تنطلي على الشعوب لأنهم يعرفون جيدا. يعني مثلا على سبيل المثال الرئيس اللاتفي يوم أمس كان يصرح، وبالمناسبة عدد الجنود في لاتفيا هو 38,000 عنصر، ولكنه كان يصرح بأنه حتى يستطيع مجابهة روسيا في حال أرادت روسيا غزو لاتفيا لا يقل عن 350,000 جندي. انتبهوا، لديه 38 يحتاج إلى 350، ولكنه يطلب في نفس الوقت من الولايات المتحدة الأمريكية بأن تساعده وأن تقيم على أراضيه قواعد عسكرية مع الجنود، وهذا الأمر هو ضرب من الجنون. ماذا يعني ذلك؟ يعني إذا ما أخذنا الفرق بين 38,000 إلى 350,000 يعني أن لاتفيا سوف تصبح محتلة بشكل مباشر من القوات الأمريكية تحت أي مسمى يريدونه. لذلك اليوم نجد بأن مرة أخرى أذكر بأن هناك خلافات بدأت تطفو إلى السطح ما بين الدول التي اعتمدت في تأمين أمنها على الخارج البعيد، خارج خلف المحيطات، وأقصد هنا تحديدا الولايات المتحدة الأمريكية، وما بين الشعوب التي تريد في حقيقة الأمر في نهاية المطاف علاقات حسن جوار حسنة، وخاصة مع روسيا، وأن روسيا لا تهدد أحدا، روسيا لا تخيف أحدا، ولكن البروباغندا الإعلامية هي التي زرعت الخوف في نفوس المواطنين من مختلف الدول المحيطة بروسيا الاتحادية بأن روسيا الاتحادية سوف تحتل أراضيهم وسوف تنكل بهم وإلى آخره كما تعلمون. لذلك هم يطلبون الحماية من الولايات المتحدة الأمريكية.
نعم، الباحث في الشأن الروسي الدكتور فايز حوالة، كنت معنا عبر الهاتف من موسكو، شكرا لك على هذه المداخلة.
أهلا وسهلا بكم.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي ملفنا التالي، حذرت صحيفة أمريكية في عيد استقلال ولاية تكساس عن المكسيك المواطنين من تزايد عدد المرشحين للمناصب الانتخابية الذين يدعون لانفصال تكساس عن الولايات المتحدة، معربة عن قلقها من اقتراب الثلاثاء الكبير في الولايات المتحدة، عندما تحدد العديد من الولايات الأمريكية مندوبيها للانتخابات الرئاسية اللاحقة.
ودعت الصحيفة سكان تكساس للاطلاع على قائمة المرشحين بعناية أكبر قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع حتى لا يتفاجأوا لاحقا. وللتعليق على هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم من البرنامج الخبير في الشأن الأمريكي ستيفن صهيوني. أهلا بك أستاذ ستيفن. ونسألك، يعني هناك تحذير للمواطنين من انتخاب المرشحين الذين يطالبون باستقلال تكساس، هل يمكن القول إن البلاد تواجه بالفعل أزمة سياسية داخلية خطيرة؟
في البداية الأزمة الأمريكية تتزايد يوما بعد آخر، ولكنها بدأت بشكل واضح وملحوظ منذ أن رشح نفسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العام 2016. هنا بدأت، لأن كان هو اليمين المتطرف أو لنقل العرق الأبيض المتطرف في الولايات المتحدة الأمريكية، بدأوا بالظهور، والآن بدأوا بالظهور أو يمكن أن نقول استخدم المصطلح الذي يندرج اليوم في العالم، هو النازيين الجدد، وهم الذي يشبهون دونالد ترامب في يشبه أيضا يصعدوا في أوكرانيا. اليوم الأرجنتين والرئيس الأرجنتيني الجديد أيضا هو من هذه من هذه العقلية. فالولايات المتحدة الأمريكية بدأ هؤلاء بالظهور منذ أن شحنته الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للولاية الأولى في 2016. اليوم تتزايد مع الأزمات الداخلية للولايات المتحدة الأمريكية والأزمات الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية. الانقسام بدأ بالتزايد أكثر فأكثر. هناك خطر للانفصال، نعم هناك خطر للانفصال، ولكن بالتنبيه إن ولاية تكساس ليست المرة الأولى التي تريد الانفصال وتريد أن تعلن انفصالها، فعلتها في السابق، ودائما لذا ولاية تكساس وعدد من الولايات الأخرى روح الانفصال ولديها هذه الرغبة بالانفصال عن الولايات المتحدة الأمريكية.
هل سيتغير أستاذ ستيفن برأيك وجه الولايات المتحدة في حال حدوث مثل هذا السيناريو أي الانفصال؟
في حال حصل هذا الانفصال، نعم سيكون سيغير وجه الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كامل، وسيغير وجه ليس فقط الولايات ولكن قوتها في العالم ستتغير، ستتقلص أيضا هذه القوة. ولكن قد يكون الأمر مستبعدا، كان هنا إراقة للدماء في الولايات المتحدة الأمريكية. الدولة العميقة لن تسمح بهذا الانفصال، واللوبيات التي تتحكم بالولايات المتحدة لن تسمح بهذا الانفصال. ولكن نعم كما قلت، هناك عدد من الولايات تريد الانفصال، وأولها كاليفورنيا تسوى عدد من الولايات.
هل يمكن أن يؤدي وصول ترامب إلى السلطة إلى تغيير الوضع مع المهاجرين والحدود الجنوبية بطريقة أو بأخرى؟
دخول ترامب إلى سدة الرئاسة وهو الأمر الذي يبدو أنه سيحصل، لأن الأرقام لدى بايدن ضعيفة جدا، ستغير كثيرا من الأمور، ولكن كداخليا والمواطن الأمريكي سيحس بالأفضلية الاقتصادية، وعندما كان كما كان في الولاية الأولى، لأن كان ترامب دائما تركيزه على الاقتصاد الأمريكي والصناعة الأمريكية. لذلك داخليا يمكن أن يفيد الولايات المتحدة ويخرجها من الاقتصادية التي تسبب لها بايدن وبدعمه لأوكرانيا ولدعمه لعدد من الدول، وبالأزمة الاقتصادية التي مرت بها الولايات المتحدة أثر كورونا. لذلك وجود ترامب كرئيس سيفيد الشعب الأمريكي بكل تأكيد، ولكن في أزمة المهاجرين سيكون هناك حرب سياسية في الكونغرس الأمريكي، ولن تكون هنا لن تكون مهمة سهلة للرئيس ترامب في حال فاز في الولاية العظيمة. بالإضافة أنه سيعمل على تشديد وإغلاق الحدود على الولايات المتحدة على عدد من الدول كما فعل في وخاصة على العرب والمهاجرين من أمريكا اللاتينية كما فعل في الولايات الأولى. بكل تأكيد تكساس خاصة لديها كل مقومات الدولة المستقلة. ولاية تكساس هي أغنى ولاية في الولايات المتحدة الأمريكية، وإذا كنا نعتبرها كدولة فهي من أغنى الدول في العالم. هي غنية بالنفط بشكل جدا، لديها ومطلة أيضا على البحر في الخليج الأمريكي، لديها الموانئ، لديها كل مقومات الاقتصاد أن تكون دولة مستقلة. هي ليست بحاجة إلى 51 ولاية المتبقية. كاليفورنيا أمر مختلف، ثم أيضا هي دولة يمكنها الاعتماد على نفسها، دولة غنية، ولكن ليست بنفس القوة التي تمتلكها تكساس. وفي حال حصل الانفصال، الولايات المتحدة الأمريكية في المستقبل القريب أي من هنا إلى 5 سنوات قد نرى كما قلت إراقة للدماء، حرب داخلية، حرب أهلية في الولايات المتحدة الأمريكية، والأمر يتصاعد بشكل كبير. في حال حصل الانفصال إن كان من كاليفورنيا أو تكساس أو لنقل الولايات الغنية في الولايات المتحدة الأمريكية ستنفصل. الولايات الفقيرة ليس من مصلحتها أن تنفصل عن الولاية الأمريكية عن الولايات المتحدة، لأنها ستكون فقيرة وغير قادرة على إنشاء هذه هذه على كتفهم. ولكن في حال حصل الأمر سيتحول إلى حرب أهلية في القريب، أي من في حال حصل خلال 5 أو 10 سنوات حد أقصى. كان الولايات المتحدة من يدير الولايات المتحدة الأمريكية، وهنا نتكلم عن الدولة العميقة، نتكلم عن اللوبيات كاللوبي الصهيوني إيباك، نتكلم عن الشركات الأمبراطورية التي الاقتصادية مثل الأمبراطوريات صناعة السلاح وغيرها من الشركات التي تدير الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تشتري الكونغرس الأمريكي، تشتري أصواتهم وتمر القوانين التي يريدونها. هم من يدعمون الحروب، وخاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية منذ تأسيسها منذ 300 عام تتغذى على الحروب، ويتغذى اقتصادها على الأزمات العالمية. تتحكمهم بالإعلام، الإعلام العالمي اليوم يمكن أن إذا رأيت الأمبراطوريات الإعلامية التي تتحكم بها الولايات المتحدة الأمريكية أغلبية معظمها بيد الولايات المتحدة الأمريكية، وهم موجودين إن كان صحف ولا إن كان صحف إلكترونية أو قنوات أو حتى إذاعات بيد الولايات المتحدة الأمريكية، ويستخدمون هذه كسلاح، والسلاح الأخطر والأقوى لدى أمريكا ليست الأسلحة النارية والصواريخ النووية، إنما الإعلام.
الخبير بالشأن الأمريكي ستيفن صهيوني، شكرا لك على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى ملفنا الاقتصادي، أعلنت الجزائر وعمان والعراق والإمارات أنها ستمدد تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية يونيو. وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن روسيا بدورها ستخفض إنتاج وصادرات النفط بإجمالي 471 ألف برميل يوميا في الربع الثاني بالتنسيق مع أوبيك بلاس.
حول هذا الموضوع قال الخبير الاقتصادي الجزائري عبد الرحمن عية:
هي إشارات ترسل إلى أسواق الطاقة بصفة عامة، خاصة الأسواق البترولية، لدعم الأسعار الحالية، لأن الأسعار الحالية في حدود $83 للبرميل. وبالتالي هذه الدول صراحة استفادت، ويعني هي في أريحية مالية بالنظر إلى المداخيل بالعملة الصعبة التي تأتيها، على اعتبار أنها دول بالدرجة الأولى تعتمد على عائدات البترول والغاز لتمويل عمليات اقتصادية، فهي انتعشت خزينتها ولا خزائنها، وبالتالي فهي تعمل على تمديد الأسعار كدرجة أولى. ثم بعد ذلك طبعا التأثير على التمديد من خلال إرسال إشارات إلى أنها يعني تعمل على تخفيض الإنتاج، لأنه عمليا أو دعنا نقول على مستوى الأسواق عندما تكون هكذا يعني إشارات الأسواق تزيد من المخاوف، وبالتالي تزيد الأسعار في الارتفاع ولو بدولارين 2-3، ثم بعد ذلك تعود إلى مستواها الذي هو حاليا في حدود $80 للبرميل. في الحقيقة الأمر البترول يعني لا يمكن أن نقرأها لمدة تتجاوز 6 أشهر على أكثر تقدير، فيمكن أن أقول لك يعني الله منا على مدة 6 أشهر لا أتوقع أن يكون هناك يعني أي صدمة سواء مرتفعة أو منخفضة، بالنظر إلى عدة معطيات أهمها، وأنه كي هناك وضع جيو سياسي قائم، الحرب الروسية الأوكرانية، هناك يعني دعنا نقول الاضطرابات على مستوى ممرات النفط، ولو ليست يعني بذلك الشكل الكبير الذي يؤثر على أسعار البترول، هناك قوة الولايات المتحدة الأمريكية في دعم الأسواق الأوروبية بالبديل الغازي. يعني مبدئيا لا أتصور أن يعني ستكون هناك صدمة بترولية مرتفعة أو منخفضة على مدة 6 أشهر. قد تحدث أشياء إذا كانت هدنة على مستوى الحرب الدائرة في أو العدوان الإسرائيلي على فلسطين، وهذا يعني لا أعتقد أن لديه يعني تأثيرات كبيرة، لأنه اشتدت الحرب والإمدادات استمرت، والدول التي لديها احتياطات كبيرة ولديها قدرات على التصدير في المنطقة، السعودية، إيران، الإمارات، باقي الدول، الكويت، العراق، لم تتأثر بما هو جاري حاليا تأثرا كبيرا بالعدوان على غزة.
وإلى أي مدى يمكن أن يبقى الانسجام بين هذه الدول النفطية في اتخاذ مثل هذه القرارات الموحدة؟ يقول عيا:
والله مبدئيا ما دام هناك توافق بين القوى الكبرى خاصة روسيا والسعودية على الأقل على مستوى يعني لا يخرج العلن، لم يخرج إلى العلن ولم يخرج إلى العلن مبدئيا يعني حتى بعض الخلافات السياسية، أعتقد بأنه لن يكون هناك تأثير. المخاوف تكون عندما يستخدم البترول في الصراع مثل ما حدث في أبريل سنة 2020 وتراجعت الأسعار بشكل كبير جدا نتيجة لدعنا نقول استخدام النفط كسلاح استراتيجي بين القوى المنتجة الكبرى. مبدئيا أعتقد أن هذا التوافق سيستمر. بالمقابل كي المخاوف تتمثل في أن الولايات المتحدة الأمريكية يتغير سلوكها بشدة بعد انتخابات ممكن انتخاب ترامب المتوقع، وقد يعني تضغط على حلفائها في منطقة الخليج لخلق ممكن دعنا نقول بلبلة في الأسعار. ممكن لكن مبدئيا الأمور على الأقل على المدى القصير ستبقى هذه المخاوف بعد انتخاب ترامب وما هو سلوكه المتوقع اتجاه حلفائه البتروليين صح التعبير في منطقة الخليج.
استمعنا إلى الخبير الاقتصادي الجزائري عبد الرحمن عيا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى سوتشي التي تستضيف منطقة سيريوس الفيدرالية فيها أكبر حدث دولي الذي هو مهرجان الشباب العالمي 2024 الذي انطلقت فعالياته في الأول من مارس أذار الجاري بحضور 20 ألف شاب من 188 دولة.
وأفادت إدارة المدينة بأنه تم الإعداد لأكثر من 50 فعالية احتفالية لمهرجان الشباب العالمي المكان الرئيسي في الفترة من الأول إلى السابع من مارس آذار الجاري، وسيكون منطقة الرصيف الجنوبي حيث يتم التخطيط لبرنامج ثقافي غني مع عروض لفرق المدينة وعروض مسرحية وبرامج الرسوم المتحركة.
وصرح رئيس منظمة اتحاد شبيبة الثورة السورية سومر ظاهر لسبوتنيك بأن 180 شابا وشابة سوريين يشاركون في مهرجان الشباب العالمي، مبينا أن المشاركة السورية في مهرجان الشباب العالمي في سوتشي هي نقطة ارتكاز هامة بالعمل الشبابي خاصة بعد الحرب السورية.
بدوره أعرب المشارك القطري إسماعيل جاسم عن سعادته بتمثيل دولته قطر في هذا المهرجان العالمي.
نحن في مهرجان الشباب العالمي في روسيا تحديدا سوتشي، وتشرفت أني أكون مشارك مع دولتي قطر. انطباعي عن المهرجان في سوتشي ما شاء الله الفعاليات كثيرة هنا، المهرجان كبير، كل الدول الموجودة هنا، كل العالم موجود هنا. سوتشي مدينة جميلة، الجبال على يمينك والبحر على يسارك. أتمنى تزورون سوتشي وأتمنى أن أكون خير من مثل قطر في هذه المهرجان.
واعتبرت المشاركة المصرية جهاد علاء أن المهرجان فرصة للتعرف على ثقافات الشعوب الأخرى.
المهرجان ده قدر يوحد كل الشعوب مع بعض ويقدر يجمع كل الشباب بحيث أن كل ثقافات الدول تتجمع مع بعض، يقدروا يتعرفوا على بعض، يتعرفوا على ثقافات بعض في كل المجالات، سواء في المجالات الاقتصادية العلمية السياسية والثقافية، حتى في العادات والتقاليد قدرنا جدا نتجمع ونشوف عادات وتقاليد بعض. أحب أشكر إدارة المهرجان على الفرصة العظيمة دي وشكرا.
وعن فعاليات المهرجان قال صبح جاخي سيافاش مراسل سبوتنيك هناك:
يوجد عدد كبير من الأشخاص المشاركين في مهرجان الشباب العالمي بسوتشي والذين جاءوا من بلدان مختلفة. رأينا بعض الأشخاص الذين ارتدوا الأزياء الشعبية والتقليدية لبلدانهم، كما حمل معظمهم الأعلام الوطنية لبلادهم. يسود المكان جو ودي وتعامل لطيف، والجميع يتواصلوا مع بعضهم البعض باحترام ومحبة. إنهم مهتمون بمعرفة ثقافة البلد الذي جاء منه المشاركون الآخرون وكيف هي الأوضاع في بلدانهم، ويتحدثون عن الاقتصاد. في المهرجان برامج ترفيهية وفعاليات مختلفة، هناك بعض الأماكن الشهيرة التي يمكن للجميع زيارتها، هناك برامج أخرى تحت تحتاج للتسجيل المسبق فيها لحضورها، ويمكن لأي شخص اختيار الموضوع الذي يفضله والتسجيل في الموقع الإلكتروني وحضور المحاضرات والدروس والمؤتمرات حول أي موضوع يثير اهتمامه.
ختام حلقة هذا اليوم من بلا قيود، إلى اللقاء.
إلى اللقاء.